بسم الله الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله مع دروس التفاؤل ومع حسن الظن بالله. حسن الظن بالله هو الدواء للحاضر وللمستقبل، باب الأمل، مفتاح الطاقة الإيجابية. بنستكمل وبنتعلم أن نتفائل في أصعب الظروف. إن شاء الله النهاردة هننقل على منطقة يعني فيها حقيقة إيمانية مهمة جدا، إذا استطعنا أن احنا نستوعبها هتساعدنا على إصلاح حياتنا وعلى إصلاح نفوسنا وعلى إصلاح أخلاقنا وعلى إصلاح أيامنا وعلى إصلاح علاقتنا مع الله ومع الناس، وهتكون مفتاح لحياة أفضل لكل منا. طيب إيه هي الحقيقة الإيمانية دي؟ الحقيقة الإيمانية دي بتقوم على مبدأ أنك أنت إذا جيتي سألتي معظم الناس هتلاقي معظم الناس بتعيش في منطقة أنا المظلوم. بمعنى إيه؟ بمعنى الأيام ظلمتني، أو الأقدار ظلمتني، أو الناس ظلمتني، أو الظروف ظلمتني، جوزي ظلمني، أصحابي بيظلموني، أبنائي بيظلموني، إخواتي بيظلموني. كويس؟ بيعيش معظم الناس في منطقة أنا المظلوم، والظلم واقع عليا من عوامل خارجية، يا إما القدر يا إما البشر، الاثنين شغالين عليا ظلم، انا مظلومه على طول. الاحساس بالظلم ده يا جماعه الخارجي كويس بيؤدي بالانسان بالاحساس الى الاحباط والياس والوحده والحزن وما الى هذا. كويس؟ طالما ان احساسك ان ده ظلم جاي من القضاء والقدر، لما طبعا بقى بيجي الظلم من البشر كويس بيخلي البني ادم يتحول الى الرغبه في الانتقام ممن ظلمني، وبالتالي بتتحول النفس وبتعيش في منطقه كيف انتقم من يظلمني حولي وكيف أرد حقوقي، وتكون برضو النفس في منطقة برضو يعني بالنسبة للنفس البشرية دي يا جماعة دي مناطق غير صحية. النفس البشرية عشان تكون نفس بتعيش في حالة صحية سليمة تكون في مناطق الخير والحب والمودة والعطاء والرحمة، تكون عايشة في يسر. لكن لما تكون النفس عايشة في منطقة أنا المظلومة على طول بتكون النفس عايشة في منطقة غير صحية، لأن أنا بقى مش هتكت على الظلم، ولا أنا بقى أشوف حق الظلم، وبعدين ده اخره ايه، وبعدين هم ده ما عملوا فيا. كويس؟ فاذا احساس الانسان بانه مظلوم من العوامل الخارجيه هو وضع غير صحي، ووضع هو يسبب له يعني ان هو ليس في علاقه طيبه لا مع الله اللي كتب الاقدار، وبالتالي الحزن والياس والاكتئاب وما الى هذا الذي يعيشه الناس، او على طول انا عايز اخد حقي بقى منهم ومن اللي حواليا. طيب هل في منطقه تانية ممكن نتنقل عليها في حياتنا بدل ما عيش في منطقة أنا المظلومة من كل من حولي إلى منطقة أنا اللي ظلمة نفسي فعلا؟ كويس، يعني إيه أنا بقى اللي ظلمة نفسي فعلا؟ يعني لو حاول كل واحد فينا إنه يدخل بنفسه كويس في منطقة أنا ظلمت نفسي. لما تيجي تقولي لي أخبارك إيه الناس اللي حواليك مضايقينك وهم اللي حاطينك في ظروفك وكذا وكذا، أقولك لا 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 لا، صراحة صراحة أنا عايشة في منطقة أنا اللي ظلمت منى. تقومي تقولي لي إيه معناها وإيه فايدتها؟ أقولك أولا معناها بسم الله الرحمن الرحيم ان انا لازم اعرف معنى ظلم النفس. بس قبل ما اعرف ظلم النفس، لما هتعرفي منطقه ظلم النفس هتكون دي دافع قوي ليكي كويس انك انت تحاولي ان ترفعي هذا الظلم عن نفسك. ليه؟ لان بسم الله الرحمن الرحيم نسمع الموعظه دي. كتب رجل الى احد الصحابه يطلب منه موعظه. واحد راجل راح لواحد صحابي وقال له اديني موعظه، فكتب له الصحابي في الرساله لا تسيء الى احب الخلق اليك. ولم يفهم الرجل القصد من وراء هذه الموعظة، إزاي يسيء الإنسان إلى أحب الأشياء إليه؟ فكتب إليه الصحابي نعم نفسك التي بين جنبيك تسيء إليها وتظلمها. كويس؟ لا عن عمد ولكن عن غفلة وجهل. فإذا منطقة يعني أسيء إلى نفسي، لما واحدة تيجي تقولك أنت ظلمة نفسك هتقولها ظلمة نفسي؟ يا لا لا، ده انا لازم ارفع الظلم عن نفسي. احساسك ان الظلم يقع عليكي ودي احب يعني الاشياء اليكي هيبقى دافع قوي ليكي ان ترفعي هذا الظلم. ودي نمره واحد. نمره اتنين، هتقولي طب ايه هي اشكال ظلم النفس؟ ازاي انا ظلمه لنفسي؟ هشرح لك انا بقى دلوقتي انواع ظلم الانسان لنفسه علشان نلاقي محور جميل جدا نعيش بيه في حياتنا، نكون متوافقين فيه مع الله ومع انفسنا ومع الحياه، ونلاقي نفسنا في منطقه مختلفه تماما عن منطقه ظلم الاخرين. عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اتفق عليه السلف انه حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، ده الظلم للنفس ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أنا هشرح الحديث بعد كده بالتفصيل لأن إن شاء الله ده محور مجموعة الدروس اللي جاية. وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم لبعض حتى يدير لبعضهم من بعض. يعني إيه بقى معنى الحديث ده يا جماعة؟ يعني بالنسبة لنفسك أنت ممكن تظلمي نفسك ثلاث أنواع من الظلم، عشان بس نركز على أنفسنا وظلمنا لأنفسنا كويس قبل ما نشوف الآخرين عاملين معنا إيه. أول ظلم وأعظم الظلم، وده الظلم الأعظم طبعا، الشرك بالله سبحانه وتعالى كويس، وده لا يغفره الله. في مناطق في المغفرة كويس، عشان في المغفرة والتوبة لما نتحرك إن شاء الله بعدين يبقى الإنسان واضح، لأن المنطقة دي مش واضحة عند معظم المسلمين كويس. الشرك بالله، وطبعا الشرك بالله عز وجل يعني له أشكال كتيرة، مش هنقدر نقول أصل إحنا مسلمين وموحدين وليس عندنا شرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإذا أشرك بقى المصالح وأشرك البشر وأشرك، يبقى دايما عندي اليقين بقدرة الله وبوحدانية الله والأمر لله وكله إلى الله، يبقى في هزة كده. وبعدين يبقى يعني الله أعلم، طبعا لما بيتهز الإيمان بتلاقي الناس صلاتها ضعيفة، يقينها ضعيف، نفاقها عالي، أخلاقها كلها بتدل على أن التوحيد مش واضح قوي عندها، والله أعلم. ودي منطقة بين الإنسان وبين ربنا، إنما لابد أن نعرف أن أعظم ظلم للنفس. إذن برضو معلش يا جماعة، عشان الإنسان يبقى عنده عقل في الحياة، لما بص حواليا ولاقي تريليونات من البشر هم يعني مشركين بالله إعلانا، يعني أذيست، يعني لا دين لهم كويس وكذا، ولاقي الدنيا منفتحة عليهم وعندهم علم وعندهم كذا وعندهم كذا، أنا إنسانة مؤمنة أن الحياة الدنيا دي امتحان، وإنها معبر وإنها بتنتهي. ما عودش بقى يبقى هم دول قمة يعني الأمل ليا أن أنا أبقى زيهم في يوم من ذات الأيام، لا أنا ماليش دعوة بيهم خالص. دول ناس ظلموا نفسهم ظلما عظيما مع سبق الإصرار والتراصد، دي ناس موتها أحسن، عدم وجودها في الحياة إن ما كانش ربنا يخلقها كان أفضل لها، لأن دول هم حطام النار ولا تقبل لهم مغفرة. فلازم يكون عندي عقل، مش كل حد أشوفه حواليا الدنيا مزهزهاله أو الدنيا مدياله أو الدنيا عملاله كويس، دنيا مدياله ما قلناش يعني كويس، كله دنيا في دنيا، أو من على طول أتلخبط. لا ما تلخبطش، ليه؟ لاني انا عندي قيم، عندي يعني منهج، انا مش بشتغل كده. دي تقول لي ده حلو يلا نمشي نجرب نشوف هنعمل ايه، لا لازم اعرضه على المنهج الاول كويس. فاذا هذا ظلم النفس. الظلم الثاني يا جماعه، وهو ظلم النفس بظلم العباد والتعدي على حقوقهم كويس. والمنطقه دي منطقه مهمه جدا للناس، كل واحد شايف نفسه مظلوم، ويا خوفي لنطلع كلنا ظلمة يوم القيامة. علشان كده قبل ما تركزي هم ظلموني ازاي، وانا هجيب لك قصة النهاردة فيها هذه المناطق، علشان دي منطقة يعني يجب كمسلمين ان احنا بس نركز ننقل عليها شوية كويس، بدل ما تفضلي تقولي هي ظلمتني وهو ظلمني، لا دي ظلمني الدنيا ظلماني، لا اوعي تكوني انت الظالمة لنفسك كويس. ظلمتي لنفسك ازاي؟ تعديتي على حقوقهم كويس وتركتي حقوقك. لما يترك الإنسان ما أمره الله به وما أعطاني ربنا من حقوق أتركها كويس، أنا كده ظلمت نفسي كويس. ولو ظلمت نفسي يبقى هيقع علي عقاب الله وهيسلط علي العبيد يظلموني كويس. أنا اللي عملت كده في نفسي، قبل ما أقول هو ظلمني أقول أنا ظلمت نفسي، لأن أنا تنازلت عن كل شيء في سبيل أن أنا يلا تمشي بيا الدنيا. لا، كان في قوانين ربنا كان حاططها لك، ما كانش من حقك أنك تتنازلي عنها. دي ظلم النفس بظلم العباد. مشكلتها دي إذا ظلمت العباد وما لحقتيش في الدنيا إنهم يقولوا لك إحنا مسامحينك، هيبقى الحسنات تؤخذ منك يوم القيامة، ياخدوا منك الحسنات، مع ان ممكن يكونوا هم ناس وحشين جدا
وناس يعني استغفر بس انت ظلمتي للأسف ظلمتي نفسك بأنك اديتي نوعيات البشر دي الحق انها تسحب من حسناتك، بعد ما تسحب من حسناتك تاخد من سيئاتك. النقطة التانية بالنسبة لظلم النفس بظلم العباد، ان ممكن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لما تظلمي بشر تجيلك مصايب تقومي، بس انت بظلمك للبشر كنت عاملة ايه؟ دي بقى النقطة اللي انا ارجو انها تكون واضحة. انا يوم ما ظلمت الاخر ظلمت نفسي، ظلمت وقعت على نفسي ظلم. ليه؟ لاني تعديت على حقوق الاخرين. كويس، هي دي القضيه. القضيه الناس دايما تقول لك انا ظلمت الاخر، لا بقى ده انت ظلمتي نفسك اساسا. ظلمك لنفسك وتعديكي على الحقوق هيخلي ربنا يجيب لك مصايب اكتر. كويس، فمنطقه ظلم العباد دي يا جماعه منطقه في منتهى الخطوره، لازم الناس تدركها. لان دي يا اما في الدنيا الحق اسحب، هسحب مع مين؟ هسحب مع بشر اروح اقول لكل واحده سامحيني وما تسامحوا؟ ما دول بيسامحوا نفسهم، هو في رحمه لهم لانفسهم اساسا؟
هم ما بيحسوش ان هم ظالمين.
ما يعني هي قضية يعني. كويس، دي نمرة اتنين. فإذا القضية دي إذا ما لحقتيش تخلصي منها في الدنيا هيكون القصاص يوم القيامة بين البشر وبعضهم، وده لا يتركه الله أبدا حتى يقضي بين العباد. شوفي بقى النقطة اللي الناس مش مركزة عليها المسلمين، الظلم الثالث هو ظلم النفس بالمعاصي. كويس، فيما بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني مثلا اخرتي صلاه، يوم صيام مثلا ما كانش مظبوط، المعاصي الصغائر. كويس، الصغائر دي يمحوها الله سبحانه وتعالى. شوفي بقى ان الناس متخيله ان كل الاعظم الظلم هو، او ازاي ان انا يعني زعلانه قوي قوي من ذنوبي وعايزه اتوب عشان بعض من المعاصي البسيطه اللي بيني وبين ربنا، دي اللي بتتغفر، دي الوحيده اللي بتتغفر. انما اللي بينك وبين العباد ما بتتغفرش. بس اقولك بصراحه الكلام ده يخوف ويرعب، يرعب البني ادم اللي يعني بيدرك الموضوع. الموضوع في منتهى الخطوره، ما اقدرش اقرب من بني ادم الا اذا كنت حقدر اديله حقه، والا هبتدي اظلم في نفسي وهيبتدي البني ادم ده ياخد من حقوقي، يبتدي البني ادم ده يبقى باب مصايب في دنيتي. يبقى انا ما اقدرش اقرب من البشر تماما غير لما اعرف اللي ليا واللي عليا. اما ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، كيف وضحه ابن القيم رحمه الله، الظلم عند الله عز وجل يوم القيامه له ثلاث دواوين. ثلاث دواوين يعني ثلاث أنواع أو ثلاث ملفات. الديوان الأول لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك بالله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بينه وبين ربنا. أخطأ بينك وبين ربنا، كويس. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيء، هو دي بقى النقطة للناس نسيها، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله يستوفيه كله. بصيت انا كده بجنب عيني لكاميليا وهي مش واخده بالها، وانا كانت نفسيتي تحمل ضررا، كويس، هيسالني عنه ربنا ليه بصيت لها. هقول له يا رب بس هي ما شافتش، هيقول لي لا بس كانت ممكن تشوف، ليه بصيت لها. لازم يا جماعه المناطق دي، ما انا بقى لو ركزت على ظلمي لنفسي، كويس، هنسى بقى الدنيا بقى بتاعت الاخرين اللي الناس عايشه فيها، ظلموني وقتلوني وقطعوني. المهم، بسم الله الرحمن الرحيم، اما ظلم العبد نفسه فان الله يستوفي كل. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فان هذا الديوان اخف الدواوين واسرعها محوا، فانه يمحى بالتوبه والاستغفار والحسنات الماحيه والمصائب المكفره. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، فانه دي بقى ان ربنا النوع الثالث ربنا بيمحيه بالحسنات الماحيه والمصائب المكفره. بسم الله الرحمن الرحيم، ديوان المظالم اللي عند العباد، كويس، لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. يعني تقولي لها أنا ظلمتك وإنتي قبل مغفرتي طيب حبيبتي كتر خيرك حلتيني من ظلمك. عشان كده الناس لما بتيجي مسافرة بتقول لبعضها إيه، إحنا مفرقين وسامحيني. ليه سامحيني؟ بس هنا القضية دي برضو معلش ومع الاحترام، ما تقعديش تظلميني ظلم عظيم وبعدين وانتي ماشيه تعملي عليا بطله وتقولي لي لازم تسامحيني. انا هقول لك سامحتك بلساني وعلى قدر ما ظلمتيني، كويس. عشان كده لازم الناس تاخد بالها، الدنيا مش كده يا جماعه. هو احنا يعني نعرف نبقى مكرين وفاهمين ومدركين لما نلعب دنيا، لكن لما نلعب سامحيني يبقى هي سامحتني خلاص، هروح بقى البلد اللي بعديها واشتغل نفس انواع المظالم، وقبل ما امشي هقول سامحوني باي. لا مش معقول يعني، ده دليل على الله يسهل على الجميع. طيب فإذا يا جماعة دلوقتي النقطة بقى اللي أنا عايزة أقولها لك هنا، إذا كان الظلم متعلق بحقوق العباد ومات الإنسان دون أن يرد الحقوق إلى أهلها، فإن أمامه القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، وقد يتعرض بسبب ذلك للعذاب. أما ظلم النفس بمعاصي بينه وبين الله ومات منها بلا توبة، فإن كانت من الصغائر فإنها تكفر بالصلاة والصيام والحج إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فإن صاحبها تحت المشيئة، إذا شاء الله عاقبه وإذا شاء الله عفى عنه. إذن إحنا دلوقتي بندخل في منطقة ظلم النفس. إذن أنا عندي إن شاء الله كمسلمين ومؤمنين وموحدين نترك باب ظلم النفس بالشرك وندخل على منطقتين، وهو ظلم الناس، ظلم النفس بحق العباد كويس، وظلم الناس بيني وبين ربنا. انا هركز في المناطق اللي جايه كلها على ظلم الناس بحق العباد، اني انا اظلم نفسي بغيري كويس، بحيث ان انا ما اقولش ان غير اللي ظلمني، انا ظلمت نفسي بادخال هذه الشخصيات في حياتي كويس، واصبحت هذه الشخصيات بتحطني في مواقف بتصرف فيها غلط كويس، مش هم اللي غلطانين اللي خلوني اتصرف غلط، انا اللي غلطانه اني ظلمت نفسي باني سمحت لنفسي ان اعيش مع شخصيات كويس تسبب لي في اني اتعدى حدود الله معاها كويس. عشان نبقى فاهمين ازاي انا بظلم نفسي مع الاخرين، انا النهارده ليا زوج ليه عليا مجموعه حقوق كويس، كيف اظلم نفسي مع زوجي لما ما اديلوش حقوقه، بس جوزي ده بيخانقني وبيشتمني وبيبهدلني وكذا زي ما الناس بتقولك. مش قضيه دي، مش قضيه ربنا، دي مش مشكله ربنا، دي مشكله انت اللي ظلمتي نفسك. عشان ظلمتي نفسك لما قررتي ان هو عشان بيشتمك او بيبهدلك او كده، طب والله انا لا هطبخ ولا هسمع له كلمه ولا هوفر له قرش ولا كذا، كل دي معاصي عماله ترتكبيها، كل دي معاصي اتحطت عليكي، كل دي ذنوب انت شلتيها مع مين؟ شلتيها بينك وبين جوزك، ومش هتقدري تقولي له انك كنت بتعملي بقالك ما تكلميش اهلك مثلا كتير، لا بكلمهم كل يوم 20 مرة عشان هو بيضايقني. قالك ما تروحيش لصاحبتك فلانة الفلانية، والله ما ليا غيرها ومعها ليل ونهار، حق ما بيظلمني وبيتحكم فيا، انا هعمل كل اللي انا عايزاه. كل اللي انت بتعملي ظلم لنفسك، وكل اللي انت بتعملي ذنوب عند الله، ومش هتقدري تقولي له انك كنت بتعمليها. وبالتالي هيجي يوم القيامة زوجك او اي حد في حياتك بعد ما حطك في الدنيا في هذه المنطقة، هيجي يوم القيامة ياخد حسناتك كلها. هل احنا مدركين هذه المنطقة؟ معلش انا عايز اسألكوا شوية، هل احنا كمسلمين مدركين خطورة المنطقة؟ هديكي قصة بالضبط على اللي بحكي. هل انت ان احنا مدركين؟ نعم ام لا؟
لا
لا
نعم
لا
لا
مش مدرك
لا
لا
نو
على السريع
لا
لا
لا مش مدركين يا
دكتور لا لا لا, لا. وانتو لا وانا معاكو نص لا صراحة، عشان لازم اقول الحق يعني. ما كنتش بصراحة يعني حقيقة واضحة عندي منطقة ظلم النفس دي لغاية ما قريت القصة اللي حقراها لكم النهاردة، هي دي بصراحة اللي ضربت في دماغي منطقة ظلم النفس.
stating a fact, stating a story، عم تحكي على انه هذا صار وهذا حصل وهي عملت ويسا. هل انت ظلمها؟ انت عم تحكي لنصيحة او بتحكي انه بس تستيت يعني تستيت فاكس، تستيت قضية حصلت. هل انت بتكوني ظلمها؟ والله هي عملت، والله هي سوت، والله هي
بتقول لها هي ولا بتقول الناس تانية؟
لا انا بقول لناس تانيين، انا بقول لها شيء هي
ليه هتقولي للناس تانية؟
لا أم هم هي مثلا عملت ايش غلط،
هي عملت
حملة ايش غلط، فانا عمالي ناس سألوني عم بدهم ياخدوا ايدي عنها. مثلا مثلا واحد عايز يخطب بنت وعايز يعرف عنها إشي، فبيجي بيسألني، فبقول فأنا عندي إنكانتر معها حصل، وأنا متأكدة إنه هذا الإنكانتر جاء من شخصيتها مش إنه هي مصدومة فيها. والله عملت هيك وسوت هيك وهاي اللي عملته وهذا اللي تفكرته، هل أنا بكون بحكي عنها أو أنا بكون بنصح ابن آدم أو
إيش بالضبط؟ صراحة بعد ما هنكلم عن ظلم النفس، إياكي تقولي رأي عن حد الحد نهائي نهائي. ليه؟ هقولك في حاجة مهمة جدا يا سناء، يعني احنا في الحياة
دكتورة ما اتجوزها
لا 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 هكملك وحديك الدور كله هشرح لك.
الواحد يقول الامر بالمعروف،
لا ده مش امر بالمعروف. هقولك ليه بقى، معلش يا سناء، بصي ما انا هشرح لك وجهة نظري وده على قدي، ده مش افتاء يعني، ده وجهة نظري الشخصية في مناطق المظالم دي كويس. نعم برضو حرد برضو في الجواز وكله يا ضحى، لان القصه اللي جايه لنا قصه مشابهه للمناطق دي. يعني دلوقتي يا جماعه في حاجه مهمه قوي لازم تعرفيها، البني ادم ما بيتغيرش. يعني ايه؟ يعني اللي شافته منها سناء اي حد تاني لازم في حياتها شافه كويس. يعني انا مثلا بطبعي مثلا عصبيه شويه، لو سناء قالت عليا عصبيه مثلا وكان العريس ده جاي يتقدم لنا، ما هو بعد شويه هيلاقينا عصبيه. فاهم انا قصدي ايه؟ مهما الناس بتمثل لابد ان تظل الحقيقه واضحه. انما القضيه فين؟ القضيه ان انا مش مدركه يوم ما كانت هي متنرفزه وعملت الموقف ده، مش يمكن كان على راسها رقبتها مشكله، مش يمكن كان مثلا حد يعني عامل لها. يعني يا جماعه الحياه فيها في منطقه مهمه جدا، يعني ده الزمن بقى والعمر يعني والشعر الابيض، في الحياه ظروف كتيره جدا بتحيط بالناس احنا ما نعرفهاش. ما اقدرش النهارده مثلا لو جت فاتن ودخلت مثلا وما قالتش السلام عليكم وبصت لي من فوق لتحت ونزلت، جت واحده بعد شويه تلاقي رايك فاتن، اقول لها فاتن ايه وجع دماغ ايه وبتاع ايه وقرف ايه وعملت ايه؟ لا ما اقدرش اقول. ليه؟ رغم انها عملت كده بالظبط والناس كلها شهدت وكل حاجه، لان قد تكون فاتن النهارده في موقف مثلا عندها يعني ظروف معينه. انا بقى انت مش فاهماني، ده بينطبق على درس النهارده. اظلم نفسي ليه بكلمتين على فاتن؟ انا كده ظلمت مر. لو جت فاتن بعد نص ساعه طلبتني في التليفون قالت لي السلام عليكم يا دكتوره منى، معلش يا حبيبتي انا النهارده كنت بس مشدوده شويه، بنتي كانت تعبانه في العربيه فكذا كذا، اقول يا نهار ابيض ده انا من ربع ساعه ناس سالوني عن فاتن وضيعت مستقبلها. فيا جماعه معلش انا عايزاكي تاخدي المواضيع دي يعني سيريس اكتر شويه. القضية هي ظلم النفس، القضية مش ماليش دعوة بالبني ادمين الخارجيين ان انا اقول رأيي فيهم. معلش انا هقول لك يعني نصيحة في هذا الدرس، مفيش بني ادم على الارض يساوي ان اظلم نفسي عشان نهائيا، حتى لو كان ابويا وامي ما اقدرش اظلم نفسي عشان اي بشر على الارض. ليه؟ لان لما هاجي يوم القيامة وهقول اللي ظلمت نفسي عشانهم اديني ربع حسنة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، ادي امه وابيه وصاحبته وبنيه، صاحبته يعني مراته، كل واحد هيهرب على حسنة، حسنة واحدة بس هتدخلني الجنة ويمكن اسحبك، لا مش هقدر اديها. يبقى ليه ظلمت نفسي؟ فعشان كده يعني انا ليه بدخل من الدرس ده على مناطق ظلم النفس؟ ان تطلعي البشر من دماغك وابتدي حطي نفسك في الفوكس وقولي انا كده بظلم نفسي، انا كده بفتح باب معصيه وبغضب ربنا، انا كده هفتح لي باب مصايب على نفسي، انا كده ممكن تجي لي مشاكل. انا فاقوم اعمل ايه؟ اقوم ارد بنفسي كويس عن المناطق اللي احنا هنسمعها النهارده. القصه اللي هحكيها لكم هي اللي هتوضح المدخل اللي انا داخله منه ده، لانها قصه يعني خاصه جدا وفيها ظلم النفس واضح ان شاء الله. طيب فانا هحكي لكم القصه وبعدين هندخل على ظلم النفس، هديكي دعاء مهم جدا نفضل نكرره كلنا جميعا كل الوقت. يعني الدعاء ده مهم قوي وحختم بيه مناطق الادعيه وحنقل على مناطق ظلم النفس ان شاء الله. بس الاول نقول القصه وبعدين نقرا من القران. هنا بيقول لك يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لك الراجل ده بيقول انا رجل في منتصف الاربعينات يعني بتاع 45 سنه، نشات في اسره ثريه ماديا متوسطه اجتماعيا. ثريه ماديا متوسطه اجتماعيا يعني تجار وكده بس. وكان والدي يرحمه الله قال لك هو يملك مصنعا وهو الأكبر من نوعه في المدينة، وقد بنى بعد قصة كفاح بدأ فيها من الصفر، وأمي ربت منزل بسيطة طيبة، وكنت الأكبر لأربع بنات وثلاثة أشقاء. وأود أن أروي شيئا بسيطا، عايز يحكي عن الوالد العظيم الذي لم تفارق الابتسامة شفتيه طول حياته وحتى موته بين يدي والابتسامة تملأ وجهه. فإن هذا الأب هو بيوريكي هو نشأ في بيت شكله إيه، فإن هذا الأب لم يعلي صوته مرة واحدة في حياته على أحد أبنائه، ناهيك عن أن يضربهم، كان يأسر من حوله بالحب والعطف، فحتى التوجيه والنصح المباشر كان في أضيق الحدود. وكان يقول لأمي عندما تعاتبه على تساؤله معنا بأنه القدوة خير من ألف نصيحة. الأب كان يؤمن بهذا. وقد نشأنا جميعا ولله الحمد على تقوى الله والمواظبة على الصلاة، وتحجبت شقيقاتي منذ صغرهن دون أي ضغط من أحد. أما والدي في مصنعه فلم أراه ينهر عاملا، يعني يكلم حد بطريقة وحشة، أو كان عندما لا يجد مكتبه نظيفا يطلب المكنسة من الساعي ويبدأ في كنس المكتب بنفسه. ولست أجد المجال كافيا لأذكر مواقف أخرى. وقد أصابه مرض خطير وأنا في بداية تعليم الجامعي بكلية الهندسة التي التحقت بها إرضاء له لكي أدير المصنع في المستقبل. وبعد أن امتحن بالمرض اصطحبني والدي إلى المصنع وأطلعني على كشوف المصنع، ورأيت إيرادات أسهلتني، وعجبت للحياة المتوسطة التي نحياها، وعجبت بوالدي الذي لا يملك سوى بدلتين ويأكل مع العمال في المصنع، ولا نملك سيارة، ودخل المصنع عشرات الآلاف. طبعا عشرات الآلاف ده من زمان، يعني دلوقتي يعني ملايين. ثم وجدت كشوفا بعشرات العائلات التي تكفل بها هذا الرجل الطيب كفالة تامة، حتى أنه يزوج البنات ويوظف الشباب ممن أنهى تعليمه. وعندما اعترضت عليه للمرة الأولى في حياتي أن الولد قال له ليه يا بابا كل الإنفاق ده على الفقراء، اصطحبني معه برغم شدة المرض لكي نمر على بيوت هذه العائلات، ورأيت من الفقر والبؤس ما لم أرى في حياتي، كما رأيت من الحب والعرفان بالجميل ما لا أرى في حياتي. ومات والدي وهو يوصيني بهذه الأسر، وقال لي لن أوصيك، مش حوصيك على أمك والأخواتك لأني عارفك، لكن حوصيك على الأيتام، أنت أبوهم الآن. ومات يرحمه الله، وبدأت مرحلة جديدة في حياتي كنت فيها الأب لأمي وإخوتي وعمال المصنع. ووفقني الله ببركة هذا الوالد وبمساعدة كل من في المصنع الذي عملوا كما لم يعملوا في حياتهم لكي يستمر المصنع ويتطور بفضل الله. وما زلت أكمل مشوار أبي في رعاية الأسرة التي كان يرعاها، زوجت شقيقاتي كلهن، وأديت فريضة الحج مع أمي يرحمها الله، ورحلت عن الحياة وهي تدعو لي وليس على لسانها سوى ذكر أبي وذكر الدعاء. أما حياتي الخاصة فبالرغم من مركزي وثروتي وتخرجي من كلية الهندسة بتفوق وشكلي الذي لم يكن يخلو من وسامة، فلم تكن لي أي تجارب عاطفية، كانت حياتي كلها عمل. حبست كل مشاعري داخلي وفي أحلامي، وكنت أرى أن أغلى شيء عندي هو مشاعري، فكنت أضن بها، يعني مش عايز يديها إلا للمرأة اللي هيتجوزها. وكان حلمه أن تكون هذه المرأة كلها مشاعر وحب، ولها عندي إذا لقى الزوجة اللي هتديله المشاعر والحب هيديها العمر والمشاعر والشباب. وبيقول وكثر الحق بقى، ابتدوا أخواتي يقولوا له يلا اتجوز يلا اتجوز، فلكي أتزوج. إلى أن كنت في حفلة لأحد المعارف ووجدت فتاة شديدة الأناقة إلى حد ما متعالية، وللأسف فإن هذا ما لفت نظري إليها، فقد وجدتها لا تلتفت إلي على خلاف ما تعودت. يعني دايما الناس كانوا يبصوله شخص محترم في البلدة دي، لكن هي ما بتتلوش أي أهمية. فتقدمت إليها وسط الناس وطلبت الجلوس معها بالحديقة، فذهلت لجراءاتي وذهبت معايا للحديقة، وكان عندي ثقة أنني لا أرتكب خطأ، وعندي ثقة شديدة في مشاعري الصادقة بيدور على عروسة. في هذه الجلسة طلبتها للزواج ودون أن أسأل عنها أو عن أهلها، واشترطت عليها أن تترك الوظيفة، احنا هنحلل الشخصية دي عشان نتعلم منها، واشترطت عليها أن تترك الوظيفة وتتحجب وأن أكون كل حياتها، ولها مني مقابل ذلك كل حياتي ومشاعري وإمكانياتي. فوافقت على الفور، وتمت الخطبة خلال أيام على أن يتم الزواج بعد شهور، وكنت جاهزا ولدي شقة فاخرة في عمارة على النيل، وهذا الشيء الوحيد الذي أنفق على، لأن أبوه الشقة اللي على النيل دي في عمارة الأب عملها لكل الأبناء فكلهم عايشين. وبدأت مرحلة الخطوبة وكانت سيئة للغاية، فقد فوجئت بخطيبتي هذه وليس لديها أدنى قدر من المشاعر، لم أسمع منها كلمة حب واحدة أو أشهد منها ابتسامة واحدة عند اللقاء، بل كانت تستقبلني وهي واضعة ساق على ساق، قاعدة حاطة رجل على رجل مش راضية تقوم دون أي تعبير على وجهها، بل دائما صامتة كأنها خاجلة وهي لا تعرف الخجل. في مواقف أخرى تقعد في وسط الصبيان في الحفلات الكبيرة وتبتدي تضحك وتبتدي تهرج، وكان هذا خطأ الخطأ الثاني بعد خطأ اختيارها، فحدثت صدامات عنيفة بيننا بعد كل محاولة مني لإقناعها بأن تغير طريقتها في الكلام فتتقرب مني أكثر وأكثر. هو يقول لها تقربي مني، بلاش الأغراب، اتحفظي شوية، تغضب وتخاصم ويظل يصالحها، كل ده في الخطوبة، ويظل صالحها كأنني أنا المخطئ. والحقيقة أنني التمست لها بعض العذر حيث وجدت والدها وهو رجل طيب كرس كل حياته لإرضاء زوجته، حتى قاطع كل أهله بلا استثناء مقاطعة تامة إرضاء لها، وجعل كل همه هو تلبية أوامرها، ثم هو بعد ذلك جعل من نفسه متنفسا دائما لغضبها الذي لا ينتهي. يعني كل ما تتنفس تجيبه وتمسح به الأرض وتقول له خش ايه اقعد مع الكلب، كويس؟ لهذا يجب فقال بسم الله الرحمن الرحيم. لما لقيت كمان عيلتها كده حسيت ان انا لازم اقفل على الخطوبة دي، وهذا خطأ الثالث، لم انهي هذه الخطوبة ولم افسخ الخطوبة، كويس؟ ليه ما فسخش الخطوبة؟ لا مرداش ينسخ الخطوبة، لأنه قال أخلاقي وقيمي كانت تمنعني بعد ما دخلت بيت وخطبت البنت والناس عرفوا أنها اتخطبت أن أنا أرجع في خطوبتي. وهكذا تم الزواج بعد شهرين فقط من الخطوبة، ومضى الآن على زواجي 15 عاما ذقت خلالها الأمرين. فقد كنت أيام الخطوبة أعتب عليها صمتها، يعني كانت دايما ما تكلموش، أما الآن فإني أتمنى. أنا عايزاكي بقى تركزي في المنطقة اللي جاية دي بقى، المنطقة التقيلة دي عشان ظلم النفس. فإني أتمنى أن يصمت هذا الفم الذي لا يخرج منه إلا الأذى، ذلك أنني لم أرى في حياتي، بص يا جماعة الكلام بس عشان الناس تصحى على المظالم، بس لم أرى في حياتي كل هذا الكم من السخط والغضب، وأنني لو حسبت الأيام التي لم نتخاصم فيها لما تعدت بضعة أشهر خلال 15 سنة بلا مبالغة، ولي طفلتان تم ولادتهم في منزل أم الزوجة وهي غاطبة عند أمها، وقضينا الأعوام من وقضينا الأعوام الأولى من عمر البنتين مع أمهما عند والدتها. هما البنات قعدوا الأعوام الأولى طول الوقت مع أمهم وهي غضبانة عند مامتها وهي غاضبة، وأنا بالفعل عاجز عن أصف حياتي معها، فأنا أدخل المنزل فأجدها تدير ظهرها لي ولا ترد السلام، وتتعمد أن تتناول الطعام مع البنتين قبل حضوري، ثم تبدأ في الصراخ والدعاء بأن ينتقم الله مني وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، هي تقول له حسبي الله، والويل لي والويل لي إن أصابها الأرق ونمت أنا، ومرضت وهي سليمة. وقد كنت في بداية حياتنا أعاتبها عتابا رقيقا وأتعمد أن أحتضنها، فما أن تسمع عتابي حتى تصرخ وتقول أنا بنت كذا وكذا وإنت ما بتفهمش حاجة وأنا اللي غلطت إن أنا اتجوزتك، دقت الأمرين لكي أصلح أيضا من مظهرها وتقلل من تبرجها، وهي معركة أخذت سنوات من عمري، أما عملها فقد رفضت تماما أن تتركه، وما زالت ناقمة على تأخرها عن زملائها بسبب أجازات الوضع ورعاية الأطفال، مع أن ما تنفقه في الشهر الواحد يفوق مرتبها في سنوات، ولقد قطعت علاقتها مع كل إخواتي فور زواجنا، وكانت كل زيارة منهم لنا أو منا تنتهي بالصراخ بأنها فلانة، بأن قرايبه يعني لا يساوي شيء. لسه الحقيقة إن الحقيقة لسه لسه الحقيقة الحقيقة إنني عاجز تماما عن فهم هذا الغضب والسخط، يشهد الله إنني أراعي الله فيها، كنت أحاول قدر إمكاني أسعدها وأوجه لها كلمات الحب فترد علي بالإهانة، وإن مدحت جمالها قالت كان هذا من زمان قبل ما أعرفك، وإن مدحت مهارتها ندبت حظها وقالت عملت ايه بمهارتي، وان سكت صرخت، وان صرخت صمتت، لم ينفع شيء امام الغضب المقدس والسهام النارية. كل كلمة تغضبها 10 ايام ولا ابالغ، ثم تصفو بعد الساعات، ثم تبدأ من جديد. اما العلاقة الخاصة فكنت استرضيها فيها طوال السنين الماضية، ولكن من عامين عافتها نفسي وابتعدت عنها تدريجيا رغم انني في تمام صحتي. كل ما لقد اعطاني الله الصحة والمال والمركز وحب الناس وحب الاهل ورضا الوالدين، وكنت ادعو الله في صلواتي وفي حجي وفي عمرتي بان يعوضني الله عنها بالحور العين في الجنة، ولكن بعد هذا العمر في طاعة الله وجدت نفسي تهفو الى السكن والسكينة. وارجو نصيحة، انا اريد ان اتزوج ولكن بناتي في سن الزواج واخاف ان اظلمهم، رغم نصيحة بنتي الكبيرة لي بان اتزوج، ماذا افعل؟ انا اريد شريكة حياة. طبعا يا جماعة القصة دي هي اللي دخلتني على منطقة ظلم النفس، كويس؟ فلما نيجي دايما يعني الانسان مع الحياة بيتطور ومع الحياة بيتعلم، كويس؟ لازم الانسان يعرف كده، يعني ما تقدرش نقول ام 30 زي ام 50 في الخبرة في الفهم في العلم في الادراك. لازم الانسان تكون الامور دي عنده واضحة. الحياة مش كلها ان انا اقرأ واسمع، لا، الحياة نفسها مدرسة الحياة، مدرسة الحياة هي اللي بتثقل التجربة وهي اللي بتفرق بين بني آدم وبني آدم، كويس؟ فلابد انك تعرفي انه لما يمر بيك الزمن، انا كان ممكن اخد القصة دي من 10 سنين واوجه المصلحة او النصيحة للزوجة، لكن انا النهاردة بعد 10 سنين وفي سني ده لازم ابدأ بالزوج، ولازم اقول ان الزوج ده هو اللي وجهني الى مناطق ظلم النفس. ولما جيت اجيب على ظلم النفس في القرآن الكريم، لقيت ان مناطق ظلم النفس في القرآن الكريم لا يمكن ان نتخيلها اذا حاولنا ان نحصيها. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون، وما ربك بظلام للعبيد. كل المنطقة ان ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، كل المناطق في القرآن في ظلم النفس. لكن منطقة ظلم النفس دي غافلة خالص تماما عند المسلمين، سايبينها تماما وشغالين على الناس بيظلمونا. فعشان كده الزوج ده بالقصة دي، يعني لما جيت أحللها، لا، القضية والأشكال الأساسي عند الزوج. لازم الإنسان لما يقف بقى بعد ما الحياة بقى تشيب شعره، كويس، يعرف يشوف بقى صح طبعا بمنظر القرآن. القضية دي لما حاجة أنا أحللها هقولك، أول حاجة هي قصة زواج فاشل متكررة جدا بدرجات مختلفة. هو يعني يعتبر يعني القمة هو وحماه كبير، يعني اللي كان مطيع لمراته قوي قوي، دول قمم في يعني الاستسلام وفي تضييع وفي ظلم النفس. في ظلم النفس انا هشتغل كله بقى اللي جاي كله ان شاء الله على مناطق ظلم النفس، هشرح لك ليه، كويس. انما بسم الله الرحمن الرحيم، اسباب الفشل مش عليها لوحدها، عشان نبقى فاهمين، اسباب الفشل بتقع على الطرفين وكلهم الاثنين ظالمين لنفسهم ومعاهم فرقه تانية ظالمه. عشان بس يا جماعه ما نبقاش عايشين في الدنيا هو دلوقتي بيبعت القصه دي على انه هو مظلوم، اوكي، لا، انت ظالم، انت ظالم لنفسك، حسابك عند الله عظيم جدا رغم كل البلاء اللي انت عشته فيه، لكن ده انت هتيجي يوم القيامه وهتتحاسب حساب هنجيبه لك دلوقتي بالقران عشان نفهم احنا الحياه مقاييس عداله الله سبحانه وتعالى. ما نجيش يوم القيامه كل واحد حاطط نفسه في كفه المظلوم، كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم كلهم ظالم، بس القضيه اللي بتفرق بينهم هما الاثنين ان هو ظل ظالم لنفسه مضطر، وهي ظلت ظالمه لنفسها اختيارا، كويس. وطبعا المناطق الاثنين دول يبقوا عند الله سبحانه وتعالى لهم حساب يعلمه الله. احنا هنبدأ من الاول في التحليل وناخد الزوج، كويس، وحنقول ان هذا الزوج هو زوج ظالم لنفسه، كويس. يعني ايه ظالم لنفسه؟ يعني لابد ان يستغفر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، كويس، ويعيد الامور الى نصابها، كويس. ازاي بقى نبتدي نقول كيف هو ظالم لنفسه عشان يتعلم الانسان في الحياة، كويس. اول ظلم لنفسه، انت واحد اتربيت في بيت في اب طلعك، اذا تربيت مع اب خجول وحساس ومتواضع وبيخاف ربنا في كل شيء وانت طلعت زيه، كويس. يعني اذا انت انسان كانت الخامة الاساسية بتاعتك ربنا حطك في ظروف اسرية طلعت منها نفسية طيبة صالحة، يوم ما تيجي تخطب وتتجوز تخطب وتتجوز نفسية طيبة صالحة، انت لن تكون معقد ولا اب وام متطلقين ولا اب وام بيضربوا بعض عشان نقول اخطأ في الاختيار. انت كنت عايز حياة طبيعية جدا وممتازة جدا وواسعة جدا وجميلة جدا، اخطأت وظلمت نفسك لما لم تطع الله في اختيار الزوجة. ادي نمرة واحد وعليه حساب عظيم. ليه؟ لان الخمستاشر سنة اللي بعديهم ومظالم البنتين لو واحدة فيهم ضاعت او انحرفت او اتطلقت او اتقندلت انت شايل معايا، انت الاب. كويس؟ ليه؟ لانك انت لما جيت تختار الزوجة وليس عليك كان اضطرار انك تختارها، رحت اخترت واحدة من اول يوم قلت عليها متعالية كويس وبتعاملك بعدم احترام. لماذا اخترتها وغير محجبة وقالت لك كمان شكلها حتى الاخر ما كانتش محجبة؟ كويس؟ اذا اختيار السيء للزوج والزوجة هو ظلم للنفس. ليه؟ لانه اختيار، ده واحد بيختار، انا اختار اظلم نفسي. كويس؟ اذا اللي يظلم نفسه دي معصية، عشان بس نبقى عارفين. كويس؟ ادي اول معصية لابد ان هي تدي بينه وبين ربنا بقى سبحانه وتعالى، لانه لم يطع الله في اختيار الزوجة. كويس؟ ان ربنا قال لك تنجح المرأة لأربعة فاظفر بذات الدين، هو ظفر بمن ليس لها اي نوع من الاخلاق باختيار. كويس؟ دي نمرة واحد. نيجي بقى على الظلم التاني اللي عمله لنفسه اللي هيتعاسب عليه. ايه هو؟ انه يتغاضى عن الحقيقة. ليه؟ لانه في اثناء فترة الخطوبة لما يلاقيها عمالة تهرج وتضحك وما بتحترمش، يا سيدي الزواج الرجال قوامون على النساء، اذا لم تحترمك في فترة الخطوبة متى ستحترمك؟ دي فترة التمثيل. كويس؟ اذا انت ظلمت نفسك الظلم التاني بانك ما وقفتهاش عند حدها. يا تحترميني وكمل، عشان ده حيبقى وضعي فيما بعد، عشان ربنا قال الرجال قوامون، ربنا قال كلكم راع وكلكم مسؤول، انا هبقى مسؤول عنك. اذا انت ما بتحترميش من اول الخطوبه انا لا يمكن هيبقى ليا كلمه عليكي، اذا انا لن اطيع الله فيكي. ما هي دي يا جماعه قضيه حساب النفس، محاسبه النفس. مش احنا قاعدين نحاسب الاخرين؟ انت عليك مليون مشكله قدام ربنا يوم القيامه، ومليون ما لا يعلم الا حسابك ربنا يوم القيامه، والله اعلم مين حسابك هيبقى اسوا عند ربنا. انت اللي سلمتها من المفتاح تعمل كده. كويس؟ فاذا هو النهارده في فتره الخطوبه ربنا برحمته، ما هو ده بقى عشان تيجي الانسان يوم القيامه يقول لك هقول كانت بتخبي. لا، دي ما كانتش بتخبي، دي كانت واضحه وبتحط الرجل على الرجل وما بتحترمكش، بتهرج مع اي راجل غيرك. استكملت جوازه زي دي ليه؟ كويس؟ هذه الخطا الثاني وهذا ظلم النفس الثاني وهذا الذنوب اللي ربنا هيحاسبك عليها. كويس؟ لانك بتبتدي اسره ليست لن تقوم على ما امر الله به. نيجي بقى على المنطقه الثالثه اللي هو ان هو اتجوز. هل في راجل يؤمن بان الرجال قوامون على النساء وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يقبل بهذا الكلام اللي بيتم وقدام بناته؟ يعني لما يبقى قدام بناته يبقوا البنات متربيين السنين الاولى كلهم عند جدتهم عشان امهم غضبانه، ولما يقول لها السلام عليكم تديله ظهره، ولما يكلمها تصوت فيه، ولما 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 فين كلكم راع ان حسابك ال15 سنه عند ربنا، لانك انت قوام عليها ولا بد ان تكون تصلحها بكل الطرق، مش تخش في منطقه الاستسلام اللي انت دخلت فيها علشان تسترضيها. كويس يا جماعة؟ القضايا دي ربنا هيحاسبنا عليها يوم القيامة، ودي امتحانات الحياة. وهو بيقول ربنا اداني المال واداني الصحة واداني الجاه واداك المصيبة دي واداك دي، هو ده امتحانك كان فيها. ما هي الناس مش عايزة تمتحن، الناس عايزة تفوت، مش مشكلة ما بتسمعش الكلام معلش كذا معلش، لا ده امتحانك، ده امتحانك اللي هتقف فيه مع ربنا يدخلك الجنة او النار. النعيم التاني ده خليه على جنب، انت اللي في الامتحان من اوله لاخره ظلمت نفسك بهذه الست ظلمة عظيمة. كل يوم كنت بتعيش معاه فيها، لا بتخليها تقول لها طيعي ربنا، ما بتقف لهاش عند حدود الله، انت ضيعت حدود الله في اسرتك، فانت ظلمت نفسك ظلما عظيما. كويس؟ في تضييع حدود الله سبحانه وتعالى ظلمت بناتك، هي دي بقى المشكله. هو هنا ظلم بناته، هو مش متخيل انه ظلم بناته، ده لازم يستسمح بناته قبل يوم القيامه. وقال لبناته لما يكبروا ويقولوا له يا ربنا، يقول لهم ربنا ليه كنت بتعاملي جوزك معامله سيئه زي امي وابويا كان ساكت؟ انا مالي؟ ده اللي شفته وكبرت عليها ربي، ذنبي على ابويا، خد بقى منه حسناته كلها. لازم الانسان طبعا طبعا ميزان ربنا العادل، هي الدنيا ماشيه كده اهو، بدل ما احنا قاعدين نوجه على الاخرين ونفكر في الناس وجابوا وخدوا وراحوا واشتروا وعمروا. يا ستي شوفي حياتك، يا ستي شوفي ذنوبك، يا ستي شوفي ظلمك لنفسك، ظلمك لنفسك. الانسان لازم يقعد مع نفسه كده يقول معقول 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 الراجل ده بعد ما عاش 15 سنه كرب مع الست دي يطلع هو الظالم يوم القيامه، ظالم نفسه في من في ال 15 سنه، وياخد حساب عظيم من الله كل يوم على تربيه البنات التربيه الخاطئه، على انه لم يكن قوام، على انه لم يكن راع في اسرته، على انه لم يامر بمعروف وينهى عن المنكر. هذا هو الزوج في هذه المنطقه. كويس. فاذا يا جماعه لابد ان نعود تاني الى منطقه الحقوق اللي عليا لنفسي، دي حقوق عليا لنفسي لازم اعملها، ما امرني الله بيه تجاه نفسي لازم اعمله. لو انا قلنا بقى دلوقتي على الزوجة، طبعا يعني الزوجة قبل ما حاجلها، وبرضو انا بقول هذا الكلام لان كلنا متجوزين وكلنا عندنا ابناء، ابوها وامها ظلموا انفسهم الاثنين، ومين بقى اللي كشف ظلمهم؟ الكتكوتة بنتهم. ليه؟ لان بنتهم بقت بتعامل جوزها بنفس المعاملة اللي كانت أمها بتعامل أبوها، وبالتالي البنت دي بسوء معاملتها لجوزها حطت أبوها وأمها في منطقة الظلم. الأبوها طبعا ده اللي كان مستسلم، اللي قاطع أهله، قاطع أهله عشان يرجي زوجته. يا جماعة الزوج أهله قبل زوجته، والزوجة زوجها قبل أهلها، فيقطع رحمه من أمه من أبوه من أخواته عشان قاطر زوجته ده أبوها. طبعا ده ظلم نفسه ظلم عظيم جدا. شوفي بقى ازاي بيبتدي الانسان يكتشف انه ظلم نفسه. يعني يا ربي هذا الرجل عاش دلدول العمر كله، بتجيبه مراته تشتمه ولا مؤاخذه ايفر كانت بتضربه برضه وتشوطه وتقعده مع الكلب، وبعدين بعد كده يروح النار. ايه ده؟ هي دي الحقيقه. اه هي دي الحقيقه اللي الناس مش راضيه تشوفها ومش عايزه تعرفها. ليه؟ لان حدود الله سبحانه وتعالى غير متواجده خالص في القوانين خالص. كويس. فاذا ادي هذا الاستاذ الاب اللي قطع الرحم وربى بنته تربيه غلطه وضيع القوامه. طبعا القوامه يعني استغفر الله العظيم ضاعت في معظم بيوت المسلمين باختيارنا. هو مشغول وبيشتغل ليل ونهار يجيب الفلوس ويحطها، وانا اربي وانا اكبر، ربي وكبري بس هو قوام عشان ما تظلميش نفسك، عشان ما جيش يوم القيامه يقول منعتني اكون قوام مع انه ما كانش ناوي بس منعتني برضه، هشيلها ذنوب قد كده يوم القيامه. الحمد لله هقولك اديني المنطقه. لا هقولك نقطتين هنا. معظم الأزواج بيبقوا تعبانين في الشغل وكذا، وأريح لهم جدا إن هو ما يدخلش في مشاكل العيال وجع الدماغ ده. كويس. إنما واجب الأم دائما إنها لازم تاخد بإيده وتقول له اشترك معانا إن شاء الله ساعة في الأسبوع ساعتين في الأسبوع، المعلومات تكون عندك، دي مسؤوليتك يوم القيامة، دي مسؤوليتك. أنا عملت اللي علي على قدي، وأنا ناقصة عقل ودين، وانا واحده بتتحكم فيها. ما هي في ام تعرف تظبط بيت؟ لا، ما هو ربنا خلق الاب والام ليه؟ لازم الامور دي تكون واضحه عندنا يا جماعه. وده سبب الخلل الاسري النهارده، ان الست الزوجه بقت مقتنعه انها احسن من جوزها في اداره البيت. درجه الاقتناع دي هي تساوي ضياع الاسره. لا، انا لازم اقتنع ان بيتي حتى لو جوزي مسافر، حتى لو جوزي في بلد تانية، حتى لو اي شيء، بيتي يحتاج الى اب، وابنائي يحتاجوا الى اب ان شاء الله بالتليفون، بس في اب، في اب وكلمته ماشيه عليا. لازم اعلم ولادي كده، كلمته ماشيه عليا قبل ما يمشي عليك. عشان كده ربنا خلق ابهم. بس لما تربي ولادك ربيهم كده، ولما تربي بناتك ربيهم كده، وكوني قدوه لهم. مش كل ما يجي الاب يتكلم تقولي له انت طول النهار قاعد في الشغل وما بتعرفش حاجه عننا، وانا اللي هلكانه معاهم، هتيجي بقى دلوقتي تاخد وش الكريمه؟ لا لا كده، ما ايه ده؟ ايوه كل ستات كده، ده مجهودي، ده انا اللي كبرت وانا اللي ربيت وانا اللي، حد قالك تكبري لوحدك؟ وبعدين انت معلش كبرتي، كان مين بيصرف؟ كان مين بيدخل الدخل عشان تكبري وبيجيب بيت وبيجيب وبيجيب وبيجيب؟ لولا الانفاق انت هتكبري ازاي؟ وبعدين اولا واخيرا برضو معلش انت ظلمتي نفسك، انت كده بتظلمي نفسك لانك بتاكلي حق، لان هو انفق يبقى ليه حق. بابا وراء كل شيء ان شاء الله، وانا ورا بابا، لولا بابا ما كناش نبقى بيت. لازم يكون ده اقتناع الانسان اللي مش عايز يظلم نفسه، هيجي يوم القيامه يقف قدام ربنا ويقول له يا رب كافحت سنين حرمت نفسي من كل شيء، حتى ولادي حطيتهم في حسابها، وبقوا العيال يقولوا ماما اللي ودت وماما اللي كبرت وماما اللي تعبت، ما قدرت في يوم تذكرني لهم. يبقى مين اللي ظلم هنا؟ انت ظلمتي نفسك. لما عملتي ايه؟ لما يعني جهلك زي ما قلنا يظلم الانسان نفسه بالجهل، جهلك ان ده حقه، ده حقه انفق، يبقى حقه ان يكون الاب وتكون كلمته يا جماعه اساسيه في البيت، اساسيه جدا. وانا بركز على هذا الكلام وبعيده في الدروس، غياب الاب والسنجل مذر والام العامله وكل هذا الضياع كويس هو اللي ادى الى ضياع القيمه الانسانيه داخل الانسان. العيال ما بيخافوش من حد، بدل ما بنخافش من بابا ولا لنا بابا يبقى كل الدنيا ولا تفرق معانا. ودي القلوب اللي ولا مؤاخذة الميتة اللي احنا عايشين معها، كل واحد يقول يلا نفسي، يلا نفسي، وربي من غير اب وشوفي حد بعد كده هيقولك شكرا، كلتي حق الاب، ولادك هياكلوا حق، كلها عدالة، كل حكم الله عدالة. مين اللي ظلم؟ الام اللي ظلمت نفسها. هنا هتقولي انا مش بس ظلمت جوزي، لا ده انا كمان ظلمت نفسي، ظلمت نفسي بظلم جوزي، ظلمت نفسي بتعديني على اوامر الله. مش قالك هو قوام؟ ما عملتوش قوام ليه؟ دي في منطقه القوامه عشان نتحرك منها يعني، بس عشان تبقى نقط عامه ما تبقاش للاخت دي. طبعا هنيجي بقى بعد كده. فاذا قلنا ابوها وامها ظالمين نفسهم، طبعا امها دي يعني ظلمها عظيم جدا، لان شوفي بقى، عايزاكي بقى تمشي معايا في منطقه مهمه جدا. الجده كويس ظلمت نفسها انها ما طاعتش جوزها كويس، منعت حدود الله ان تقام في بيتها بان يبقى الرجل هو القوام الجد، فبنتها طلعت زيها، فهي شالت ذنب نفسها وذنب جوزها، الجده ذنب الجد وذنب الفرقه التحتانيه وذنب البنتين اللي هيجوا اللي هم اولاد الراجل ده ومن بعدهم، كل الفرق دي كلها هتشيل ذنبها. مين؟ الجده الكبيره اللي فوق اللي قالت لا انا راجل البيت، شيري بقى واشربي الفرق كلها. عشان بس الناس في منطقه مهمه جدا، انا فاكره ان انا يعني اتخانقت مع جوزي وجوزي زعل مني، فهقول لجوزي ما تزعلش مني، فهو هيخاف مني فهيقول انا مسامحك ليوم القيامه، هقول الحمد لله خلصت. يا حلاوه، وبناتك وبنات بناتك واللي حواليكي واخواتك وكل اللي شافك، كل دول الظلم عليكي وقع بسبب تصرفاتك وكلهم اتعلموا منك. فاذا لابد ان احنا ندرك في مناطق ظلم النفس.